بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو القسم الثاني من تفسير الصفحة الأولى من سورة المائدة، صفحة رقم 106. قال الله تعالى في تتمة سورة المائدة: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. نداء ثان للمؤمنين الذين إذا سمعوا نداء ربهم أقبلوا عليه بسمعهم وقلوبهم وأقبلت جوارحهم وانقادت، يرجون في كل ذلك رحمة الله ويخافون عذابه ويفقهون أن رضا الله عنهم خير زاد لهم في الدنيا والآخرة. نداء يخبرهم أن هذا الدين فيه شعائر، لا تحلوا شعائر الله، شعائر أي علامات ظاهرة عظمها ربنا جل في علاه وأمرنا بتعظيمها وجعلها أمارة من أمارات التوحيد والعبودية وجمع قلوب المسلمين، وهي شعائر قد تتعلق بالمكان كما هو الحال مع مكة والمدينة والمسجد الأقصى والصفا والمروة، وقد تتعلق بالزمان كشهر رمضان وأيام الحج وعاشوراء وغيرها، وقد تتعلق بالأشخاص كالأنبياء عليهم صلوات ربي وسلامه، وقد تتعلق بالعبادات كمناسك الحج والصلاة والأذان وغيرها. قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وقال ربنا سبحانه في هدي الحج: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. والبدن هي الذبائح التي يذبحها الحجيج في حجيجهم. المطلوب أن نعظم هذه الشعائر على حالها، فلا نحرم حلالها ولا نحل حرامها، ولا نأذن لأنفسنا أو لغيرنا أن ينتقص من قدرها بحال، فإن تعظيمها علامة على تقوى القلوب وتعلقها بالخالق جل وعلا. قال الله عز وجل في سورة الحج: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولعلكم رأيتم من يغمز ويلمز بهذه الشعائر ويسعى لإسقاط هيبتها من القلوب، ورأيت من يتخذها هزوا في كلامه ليضحك الناس ويصرف وجوههم إليه، معتذرا عن ذلك بأنه إنما يخوض ويتسلى ويلعب. فاحرصوا على ألسنتكم أن تخوض في ذلك، واحفظوا أسماعكم عن كل ما فيه هزء من شعائر الله، وذكروا من يفعل ذلك وانصحوه وأرشدوه. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، يعني لا تحل الأشهر الحرم. والأشهر الحرم هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب. الأشهر الحرم لها مكانتها عند العرب وكذا في الإسلام، كما هو الحال في حرمة البيت الحرام، وقد جاء ذكرها فيما أخرجه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وإليها أشار قول الله تعالى في سورة التوبة: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. مقصود لا تجعلوا قتال أعدائكم في الأشهر الحرم حلالا، اجتنبوا المحارم والآثام تأكيدا في هذه الأشهر، يعني عظموها، واعلموا أن الظلم والإثم فيها أشد من غيرها من الشهور. والعلماء على أن تأكيد اجتناب المعاصي في هذه الأشهر باق لم ينسخ، لكن اختلفوا هل بقيت حرمة القتال فيها أم نسخت؟ الجواب أنهم أجمعوا على وجوب ذلك إذا هجم العدو على بلاد المسلمين، وأجمعوا على قتال أهل الكفر إذا بدأوا قتالنا في الأشهر الحرم وانتهكوا حرمتها، أو قاتلونا في الحرم، أو حال إحرامنا لحج أو عمرة. فإن الحرمات قصاص، ولئلا يستغل أعداء الأمة حرمة هذه الأشهر فيقاتلون ويقتلون، كما دل على ذلك قول الله تعالى: الشهر الحرام بالشهر الحرام، والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. سورة البقرة. أخرج أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضر ذاك أقام حتى ينسلخ، يعني إذا غزي قاتل ودافع حتى يندحر الغزى، بيظل يدافع عن الإسلام والمسلمين حتى يندحر الغزى. أما أن نبتدئهم نحن بقتال، هل لنا ذلك؟ هل لنا أن نبتدئهم نحن بقتال في هذه الأشهر؟ أجاز ذلك جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والحنابلة، وذهبوا إلى أن الآية هنا منسوخة رفع حكمها، وقد نسختها الآيات الآمرة بقتال المشركين كافة، والآمرة بقتالهم حيث وجدناهم. وذهب بعض الفقهاء ورجحه غير واحد من المحققين إلى أن التحريم باق لم ينسخ، فلا يجوز ابتداء القتال فيها إلا فيما ذكرناه من قبل: لا تحل شعائر الله، ولا الشهر الحرام، ولا الهدي، ولا القلائد. الهدي ما يهديه الحاج أو المعتمر من الإبل أو البقر أو الغنم إلى بيت الله الحرام تعظيما له وإحياء لشعائر ديننا الحنيف. وقد كان من عادتهم إن أرادوا ذلك أن يضعوا قلادة في أعناقها لتتميز به عما عداها من الأنعام، قلائد، قلادة، وليعلم من رآها أنها هدي إلى الكعبة فيجتنبها. ومن ثمرات وضع القلائد على رقابها أن يتشجع من يراها ويأتي بمثلها ويهديها لفقراء الحرم. الآية هنا تخاطب أهل الإيمان بألا يتركوا ذلك، فإن بقاء إهداء الأنعام وتقليدها فيه حفظ لمصالح سكان الحرم ولمن يأتي بيت الله ممن استجاب الله فيهم دعوة إبراهيم عليه السلام، إذ قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، سورة إبراهيم. وقال سبحانه أيضا في سورة المائدة: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، عشان يقوموا برزقهم وحياتهم لأهل مكة، قياما للناس، والشهر الحرام والهدي والقلائد، يعني وكذلك جعل هذه قياما للناس، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. آمين البيت الحرام أي قاصدينه للحج أو العمرة أو التجارة أو غير ذلك. الآية هنا تأمر بإعطائهم الأمان الكاملة حال سيرهم إلى المسجد الحرام وحال طوافهم وسعيهم وإن كانوا مشركين، فلا قتال ولا منع ولا إيذاء لهم. هذا التوجيه الرباني إنما كان قبل نزول قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، سورة التوبة. فقد كان أهل الجاهلية يقصدون البيت الحرام للحج والعمرة قبل الإسلام، وكذلك في الإسلام، حتى جاء منعهم من ذلك. والأمن والأمان يبقى لأبناء المسلمين الذين قصدوا بذهابهم إلى هناك، قصدوا تحصيل فضل الله سبحانه عليهم من المغفرة والرزق، وقصدوا الفوز برضوان الله، هيك يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، قصدوا الفوز برضوان الله تعالى عنهم، وقصدوا إكرامهم بما هو أهله سبحانه. قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. لما منعت الآية السابقة المحرم من الصيد حال إحرامه، أكدت هنا أن هذا المنع يزول إذا تحلل من إحرامه، تحلل من الإحرام، والذي يكون بحلق الشعر أو تقصيره في العمرة، ويكون في الحج عند الشافعية والحنابلة بفعل أمرين من ثلاثة: رمي الجمرة اللي هي جمرة العقبة الكبرى اللي هي سبع حصيات، والنحر وهو ذبح الهدي، والحلق أو التقصير. إذا فعل اثنين من ثلاثة عند الشافعية والحنابلة في الحج فقد تحلل التحلل الأصغر. ومنهم من ذكر طواف الإفاضة والسعي بدلا من النحر على تفصيل وخلاف مشهور. فمن فعل اثنين من هذه الأعمال أبيح له الصيد، أبيح له الصيد، وأبيحت له أكثر المحظورات كحلق الشعر، تقليم الأظافر، ولبس المخيط للرجال وغير ذلك. وسيأتي مزيد بيان للصيد وأحكامه حال الإحرام في تفسير قول الله تعالى في السورة هنا: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. قال الله تعالى في تتمة الآية: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. قاعدة تعد من قواعد الإسلام العظيمة التي تدل على أنه دين سماوي قائم على العدل والرحمة، وأنه دين الرقي الإنساني ومكارم الأخلاق في زمن فشى فيه الظلم وعم. قاعدة ينبغي لكل مسلم أن يقف معها وينضبط بها في تعامله مع من يبغض. يا أهل الإيمان، يا أهل الإيمان، لا يحملنكم بغض الكفار الذين حالوا بينكم وبين توحيد الله والعبودية في المسجد الحرام. هم حالوا وصدوا ومنعوا، لكن لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا عليهم بالقتل وأخذ الأموال. لا تفعلوا ذلك واصبروا على ما كان منهم. أهل الكفر أخرجوا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه من مكة، وصدوا عن دين الله فيها، ومنعوهم من دخولها يوم الحديبية لما جاءوا من المدينة معتمرين. ومع كل هذا تطالبهم الآية بالعدل معهم وعدم الاعتداء عليهم. روى بعض أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية عن زيد بن أسلم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالحديبية حين صدهم المشركون عن البيت، وقد اشتد ذلك عليهم. اشتد يعني رأوها ثقيلة، يريدون العمرة. فمر بهم أناس من المشركين من أهل المشرق يريدون العمرة، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نصد هؤلاء كما صدنا أصحابهم. فأنزل الله هذه الآية. وتأملوا يرحمكم ربي كيف جاءت هذه الآية في سياق الصبر على إيذاء أهل الكفر وخبث طباعهم. جاءت لترشدنا إلى تتبع نصوص الشرع في التعامل معهم وعدم الاكتفاء بما نجده في قلوبنا من شنآن. ولا يجرمنكم شنآن، الشنآن اللي هو البغض، الكراهية. أقول إذا كان العدل مطلوبا مع غير المسلمين فكيف يكون حاله في حق أهل الإسلام؟ أليس أهل الإسلام أولى بذلك وأحق؟ فيا من تجد في قلبك شيئا من البغض على إخوانك من المسلمين لسبب ما، سواء أكان مشروعا أم غير مشروع، اعدل معهم، اعدل معهم، وإياك أن تظلمهم أو أن تعتدي عليهم. عاملهم بما أذن الله تعالى به في ذلك، واعتمر بفقه شريعتك ولا تتجاوز. أخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال بعض السلف: ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. قال الله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. عيشوا مع أربع كلمات هنا جاءت جامعة لكل خير ومانعة من كل شر. فالبر يقوم على فعل الخيرات والتوسع فيها، والتقوى تقوم على أفعال يرجو أصحابها اجتناب سخط الله، فعل قلب. والإثم هو المعصية والذنب، والعدوان تجاوز حدود الشرع في المعاملة. الآية تدعو أبناء هذا الدين إلى التناصر، تعاونوا، تعاونوا على الخيرات، تدعوهم إلى بذل ما يستطيعون من أجل صلاح الناس وإصلاحهم، تأمرهم بالأخذ على يد العصاة والمعتدين على أنفس الناس وأموالهم وأعراضهم حتى ينصرفوا عن ظلمهم لأنفسهم ولغيرهم. في حياتنا نعين على الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ونشر العلم وإحياء الفرائض والسنن، ونفتح للناس طرائق بر الوالدين وصلة الأرحام والصدق والأمانة والحياء والصبر وكل خصال الخير. ولا نعين ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا نعين على الربا، ولا على شرب الخمور، ولا على الفواحش، ولا الغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل، ولا نعين على فساد الأجيال وسرقة عقولها وقلوبها. ومن أجل هذه المعاني قامت دعائم الدعوة إلى الله، وجاءت كثير من الأحكام الشرعية المبثوثة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. فالخمر لعنت فيها 10 أصناف، 9 منهم أعانوا ولم يشربوا، والربا لعن فيه الآكل والموكل والكاتب والشاهدين. ومن أجل حرمة الزنا أمر الشرع بغض البصر، أوجب اللباس الشرعي على المرأة، ومنعها من الخروج من بيتها مستعطرة، ومنع الخلوة بالأجنبية وهي التي يجوز الزواج منها بيوم من الأيام، حذر من الدخول على النساء بغير استئذان هكذا فجأة بدون محرم، وغير ذلك من الأحكام التي يفهم منها أننا نعيش بمجتمع واحد نتعاون فيه على البر ونغلق أبواب الشرور والآثام. أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. وأخرج البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذا ننصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، تمنعه من الظلم، فذلك نصرك إياه. تذكروا وأنتم تعيشون مع مثل هذه التوجيهات أنها لعظمها تحتاج أن يتحلى صاحبها بالإيمان الصادق والحكمة والصبر، بدها صبر. هذه التوجيهات تحتاج إلى صبر. أخرج أحمد والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. قال الله تعالى في ختام الآية: واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله شديد العقاب. ختام للآية يحمل وعيدا لمن اعتدى على شعائر الله وأعان على إماتتها، ولكل من تجرأ على العدوان والذنوب وأصر عليها وجاهر بها. لكل هؤلاء احذروا نقمة الله وعذابه، فإن عذابه أليم مهين، وتسلحوا بتقواه، فإن التقوى خير زاد ومعين. وتسلحوا بتقواه فإن التقوى خير زاد ومعين. اللهم جملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى واجعلنا هداة مهتدين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.